أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. تعرضنا بالأمس إلى الإشكال الأول أو الدليل الأول الذي ساقه الشيخ الأعظم الأنصاري على ما في تقريرات بحثه، على ماذا؟ على رجوع الشرط في القضية الشرطية إلى المادة لا إلى الهيئة، وكونه واقعا من قيود المادة لا من قيود الهيئة. قبل أن أذكر الدليل الثاني الذي ذكره والفرق بين الدليلين، أحب أن أشير إلى مسألة، وهي أن البعض أنكر التزام الشيخ الأنصاري بعدم إمكان تقييد مفاد الهيئة وبلزوم رجوع الشرط إلى المادة. والسبب في إنكارهم لنسبة هذا الالتزام إلى الشيخ الأنصاري هو ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري في مكاسبه في بحث عدم جواز التعليق في العقود، وكلكم تعرفون أنه يعتبر التنجيز في العقود ولا يجوز، لا يجوز ولا يصح التعليق في العقود، والتعليق في العقود يؤدي إلى بطلانها. الشيخ الأنصاري استدل على عدم جواز التعليق في العقود بالإجماع، استدل على ذلك بالإجماع، وقال لولا الإجماع لما كان هناك مشكلة في ماذا؟ في التعليق في العقود. وكلامه هذا ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أن التعليق في العقود لا محذور ثبوتي فيه، والمقتضي لصحة التعليق في العقود موجود، وإنما الذي حملنا إلى القول ببطلان التعليق في العقود هو ماذا؟ هو الإجماع، هو وجود المانع، وعليكم السلام، هو وجود المانع من القول بالصحة وبجواز التعليق، وعليكم السلام. لأنه أنتم كلكم يعرف إنه يقبح التعليل بوجود المانع مع عدم المقتضي، صحيح أم لا؟ يعني الآن تسألني لماذا لم يحترق ثوبك، أقول لك لأنه رطب، مع أنه لا توجد هناك نار ملاقية للثوب. هذا قبيح عند العرف والعقلاء، لأنه مع وجود المقتضي ينبغي التعليل بعدم المقتضي، وإنما يحصل التعليل بوجود المانع مع ماذا؟ مع تحقق المقتضي، وإلا مع عدم المقتضي فينبغي التعليل بعدم المقتضي، مع عدم المقتضي يعلل عدم المعلول بعدم المقتضي بتحققه، وإنما يعلل عدم المعلول بوجود المانع إذا كان المقتضي متحققا. فإذا كلام الشيخ ظاهر في أنه لا مانع ثبوتية من صحة التعليق في العقود، والذي حدا به إلى القول ببطلان التعليق في العقود هو المانع ظاهر، كلام الشيخ ظاهر في أن المقتضي لصحة التعليق في العقود موجود، وأن الذي حدا به إلى القول بعدم صحة التعليق في العقود هو وجود المانع، هو وجود الإجماع على بطلان التعليق في العقود، مع أنه ماذا؟ مع أن الإنشاء مدلول الهيئة أيضا، صحيح أم لا؟ يعني نحن بالجمل الشرطية ماذا قال الشيخ؟ قال لا يمكن رجوع الشرط إلى الهيئة، لأن الهيئة التي ينشأ بها الوجوب مدلولها معنى حرفي جزئي غير قابل للتقييد. طيب الهيئة في الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه ما هو؟ صيغة افعل، مش هيك؟ مدلولها معنى حرفي جزئي غير قابل للتقييد، لذلك منعنا من رجوع الشرط إلى الهيئة. طيب كذلك في العقود، عندما أقول بعتك، عندما تقول المرأة زوجتك، هذه الصيغ ما الذي يراد منها؟ إنشاء البيع، إنشاء الزوجية، إنشاء الملكية التمليك، ملكتك، بعتك، زوجتك، هذه الصيغ صيغ إنشائية كما مر معنا، صحيح أم لا؟ صيغ إنشائية. صيغة بعتك من الصيغ المشتركة بين الإخبار والإنشاء، فإذا قلت بعتك الكتاب هذه صيغة إنشائية يراد منها ماذا؟ إنشاء البيع. زوجتك يراد منها إنشاء التملك. فكما أن الهيئة في إن جاءك زيد فأكرمه صيغة إنشائية، ولذلك لا يجوز ولا يصح ولا يمكن تقييدها، فكذلك في بعتك وزوجتك وملكتك الهيئة صيغة إنشائية لا يصح ولا يمكن فيها التقييد. فكان المفترض بالشيخ الأنصاري بدلا أن يعلل بطلان التعليق في العقود بالإجماع أن يعلله بماذا؟ أن يعلله بعدم المقتضي، وبأن التعليق في العقود ممتنع ثبوتا، لا أنه ممكن ثبوتا، وإنما قام الإجماع على عدم جوازه. فإذا تعليله عدم صحة التعليق في العقود بالإجماع كاشف أنه لا يرى محذورا في ماذا؟ في تقييد الصيغ الإنشائية. فإذا هذا يتنافى مع ما نسبه إليه مقرر بحثه من أنه ماذا؟ من أنه يرى استحالة تقييد الصيغ الإنشائية، ولذلك يرجع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة. وطبعا المقدم ما هو؟ ما في تقريرات بحثه ولا ما في مكاسبه؟ ليش؟ ما في مكاسبه بقلمه، ما في مطارح الأنظار، ماذا؟ تقرير لبحثه، فيحتمل في المقرر الاشتباه، وإن كان مقرر بحثه الميرزا أبو القاسم الكلنتري النوري من الأفاضل كما سيشير إليه صاحب الكفاية، إلا أن الاشتباه حتى من الأفاضل ليس بعزيز والعصمة لأهلها. وضح المطلب؟ ما هو الجواب برأيكم؟ هل هناك تنافي بين ما سطره الشيخ الأنصاري في مكاسبه بيده وبين ما هو مثبت في تقريرات بحثه؟
ها؟
كلام فيه لا. نعم. هذا نقله صاحب الكفاية عما في تقريرات بحث الشيخ الأنصاري. لا لا لا، هو سيصرح على ما في تقريرات بحثه لبعض الأفاضل، سيصرح بذلك. بل بل ما نسب إلى الشيخ الأعظم في الدليل الأول يتنافى مع ما في مكاسبه، الصح هكذا قيل، لذلك شكك في النسبة. لذلك لا، بالدليل الأول، بالدليل الأول بالتقريرات واللي نقله صاحب الكفاية هون، يظهر من الشيخ الأنصاري إنه ماذا؟ الإرجاع الشرط إلى الهيئة الإنشائية ممتنع ثبوتا بالمكاسب، يظهر منه انه ارجاع القيد الى الهيئة الانشائية ممكن ثبوتا وممتنع بسبب قيام الاجماع. هذا تنافي. لا، الجواب الصحيح انه لا تنافي بين ما هو في تقريرات الشيخ الاعظم وبين ما هو مسطور في مكاسبه. ليش يا اخواني؟ الجواب الرافع للتنافي بين الكلامين يجب أن تتصيدوه من خلال ما ذكرته لكم بالأمس. لا، بالأمس. أحسنتم سيدنا، أحسنتم. بالأمس ماذا قلت؟ قلت ميزنا بين الإنشاء وبين المنشأ، وبين المنشأ هو الوجوب، وبين متعلق المنشأ. وقلنا المنشأ هو معنى حرف جزء غير قابل للتقييد، وأما الإنشاء فهو فعلي وليس مقيدا. رجوع الشرط إلى المنشأ وهو الوجوب يرى فيه الشيخ الأنصاري ماذا؟ محذورا، لأن الوجوب المنشأ معنى جزئي غير قابل للتقييد. في المكاسب الشيخ الأعظم محق في أنه لا محذور ثبوتية في التعليق في العقود. لماذا؟ لأنه في العقود صحيح صيغة ملكتك، صيغة زوجتك من الصيغ الإنشائية، ولكن المنشأ بهذه الصيغ الإنشائية معنى اسمي وليس معنى حرفي. ملكتك مفادها إنشاء التمليك، التمليك معنى اسمي. زوجتك مفادها إنشاء الزوجية، الزوجية معنى اسمي. بعتك مفادها إنشاء البيع، البيع معنى اسمي. ففي العقود المنشأ بالصيغ الإنشائية معنى اسمي قابل للتقييد ثبوتا. فإذا لماذا نلتزم ببطلان التعليق؟ لقيام الإجماع على بطلانه وعدم صحته في العقود. أما في الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه، المنشأ بصيغة افعل معنى اسمي أو معنى حرفي. النسبة الطلبية الوجوبية معنى حرفي غير قابل للتقييد. لذلك ما في مكاسب الشيخ الأعظم لا ينافي بوجه الدليل الأول على ماذا؟ على عدم إمكان رجوع القيد إلى الهيئة في الجمل الشرطية المذكور في تقريرات بحثه. هذه النقطة أحببت أن أشير إليها، لأنه قد ترون من ينكر نسبة عدم رجوع، من ينكر نسبة استحالة رجوع الشرط إلى الهيئة في الجمل الشرطية ينكر نسبة هذا الأمر إلى الشيخ الأعظم بحجة ما في مكاسبه في بحث التعليق في العقود. وضح الكلام يا أخوان؟
عفوا، بالنسبة للمنشأ
الحمد لله، صل على محمد وآل محمد، يغفر الله لكم ويرحمكم إن شاء الله.
هل أين منشأهما؟
لا،
يعني لأنه لا محالة أبدا ثبوتا بين إنشاء، وهذا الإنشاء منشأ.
بلى،
لعدم الفجر بين
هذا
الإنشاء ومنشأ.
لا، هذا عندنا إنشاء ومنشأ صحيح. أما أنه يستحيل انفكاك الإنشاء على المنشأ، هذا موضع خلاف. نحن أشرنا بالأمس أنه في من يقول أن نسبة الإنشاء إلى المنشأ كنسبة الإيجاد إلى الوجود فلا ينفكان، ولكن هذا ما لا يبني على صاحب الكفي، بل يبني على إمكان انفكاك الإنشاء عن المنشأ، وهذا سيأتي. هذا سيأتي. طيب، واضح الكلام لهنا يا أخوان. الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم، لأنه نحن قلنا بالأمس ذكر دليلين. الدليل الأول دليل على استحالة رجوع الشرط إلى الهيئة، الدليل الثاني على لزوم رجوع الشرط لبا إلى المادة. ونحن قلنا الدليل الأول يغني عن الثاني، لأنه إذا استحال رجوع الشرط إلى الهيئة تعين رجوعه إلى أين؟ إذ لا يوجد عندنا ما يصلح لرجوع الشرط إليه سوى الهيئة والمادة. فلماذا عدد شيخنا الأعظم الدليل؟ حدا منكم ظفر بالجواب؟
بعد التنزل يعني عن الفرضية
لا، في فرق جوهري بين الدليلين. أعرض الدليل الثاني ثم أبين الفرق الجوهري بين الدليلين. الدليل الثاني اللي هو دليل على لزوم رجوع الشرط لبا إلى المادة، الدليل الثاني هو أن كل عاقل لا الآن يطرح عندكم الدليل الثاني أيها الإخوة، أن كل عاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه، الآن أنا مولى عاقل حكيم، توجهت إلى شرب الماء والتفت إلى هذا الشيء وهو شرب الماء، إما أن يتعلق طلبي بشرب الماء أو لا يتعلق طلبي بشرب الماء، قسمة عقلية حاصرة دائرة بين النفي والإثبات. إذا لم يتعلق طلبي بشرب الماء فلا كلام، أما إذا تعلق طلبي بشرب الماء فإما أن يكون شرب الماء متعلقا لطلبي مطلقا وعلى كل تقدير، أو أن يكون شرب الماء متعلقا لطلبي على تقدير خاص. صحيح أم لا؟ أما إذا كان شرب الماء متعلقا لطلبي مطلقا وعلى كل تقدير فعند ذلك هنا الواجب مطلق وما عندنا واجب مشروط، أقول إيتني بماء لعبدي. أما إذا كان شرب الماء متعلقا لطلبي على تقدير خاص فهذا التقدير الخاص إما أن يكون من الأمور الاختيارية أو من الأمور غير الاختيارية. صحيح؟ طيب إذا كان من الأمور الاختيارية، أما قلنا إما أن يكون من الأمور الاختيارية أو يكون من الأمور غير الاختيارية، من الأمور غير الاختيارية كما لو كان شرب الماء متعلقا لطلبي على تقدير ماذا؟ زوال الشمس، فأقول إذا زالت الشمس فأتني بماء. وأما أن يكون من الأمور الاختيارية فأمثلته واضحة ككثير من التقادير التي تكون من الأمور الاختيارية الواقعة تحت سلطان المكلف وتحت اختيار المكلف. غير الاختيارية مثل ما قلنا زوال الشمس، مثل بلوغ الإنسان، من الأمور غير الاختيارية له، والاختيارية كما مثل السيد المروج مثلا كإقامة 10 أيام في البلد اللي هو ليس بوطن للإنسان حتى يجب الصوم على ماذا؟ على المكلف. المسافر يا إخوان يقصر في الصلاة ويفطر ولا يصوم، إلا أن يكون ناويا للإقامة 10 أيام في البلد الذي يقصده، فعند ذلك ماذا؟ يصوم ويتم الصوم. فإذا ألم يتعلق طلب المولى بصوم المسافر؟ تعلق طلب المولى بصوم المسافر. المولى إذا التفت إلى صوم المسافر يتعلق به طلبه أو لا يتعلق به طلبه؟ تعلق به طلبه. طيب، تعلق به طلبه على كل تقدير وفي مطلق الأحوال، ولا تعلق به طلبه على تقدير خاص؟ المولى ما قال يا أيها المسافر صم، قال إذا أقمت 10 أيام فإذا كنت ناويا للإقامة 10 أيام فصم. تعلق طلبه به على تقدير خاص. هذا التقدير الخاص الذي تعلق طلب المولى بالصوم بصوم المسافر على تقدير خاص، هذا التقدير الخاص من الأمور الاختيارية أو من الأمور غير الاختيارية؟ من الأمور الاختيارية، لأنه بمقدور المكلف أن ينوي الإقامة 10 وبمقدوره أن لا ينوي الإقامة 10. إذا كان هذا التقدير الخاص من الأمور الاختيارية، فلا بد أن يتعلق طلب المولى فعلا بهذا الشيء على تقدير ماذا؟ على تقدير أن يتعلق طلب المولى بهذا الشيء على هذا التقدير الخاص، بحيث يكون الطلب فعليا، فهو الآن وفعلا يطلب الصوم من المسافر على تقدير إقامته 10 أيام، فالطلب طلب فعلي، إلا أن المطلوب استقبالي. طبعا كان في بعض التشقيق أغفلته. التشقيق الأخير شو هو؟ إنه إذا كان التقدير الخاص اختياري للمكلف، فإما أن يكون داخلا تحت التكليف أو خارج من تحت التكليف. الداخل تحت التكليف مثل ماذا؟ مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. المولى لم يطلب منا الصلاة مطلقا وعلى كل تقدير، وإنما طلب الصلاة على تقدير الطهارة، والطهارة اختيارية للمكلف. والطهارة داخلة في المكلف به أم لا؟ داخلة في المكلف به، والمطلوب تحصيلها. وقد يكون هذا التقدير الخاص الاختياري غير داخل في ماذا؟ غير داخل تحت المكلف به، وغير داخل في دائرة التكليف، وإنما المطلوب هو الشيء على تقدير تحقق وحصول هذا الأمر الاختياري. ففي هذه الصورة يقول الشيخ الأعظم بأنه لابد من كون الطلب فعليا، وإن كان المطلوب أمرا استقباليا ويتحقق في مرحلة متأخرة عن الطلب، يتحقق في مرحلة متأخرة عن الطلب. السبب في ذلك يا أخوة، السبب في ذلك أن الطلب والإرادة هي من الأفعال النفسانية، والتي مبادئها مبدأها مبدأ الطلب ومبدأ الإرادة من المولى ما هو؟ العلم بالمصلحة. إذا علم المولى بالمصلحة في الشيء، فإن علمه بالمصلحة الكامنة في الشيء يؤدي لا محالة إلى إرادته لهذا الشيء وإلى طلبه لهذا الشيء. وعليه فإذا علم المولى بأن الصوم فيه مصلحة على تقدير الإقامة عشران، فلا بد أن يكون علمه أن يكون علمه هذا سببا لطلبه الصام وإرادته الصام من المكلف فعلا. وإن كان ماذا؟ وإن كان الإقامة عشرا لم تتحقق بعد خارجا، لماذا؟ لأن الدخيل في انقداح الإرادة والطلب في نفس المولى هو العلم بالمصلحة، لا وجود وتحقق المصلحة خارجا. والمفروض أن المولى الآن عالم بأن الصوم على تقدير إقامة المكلف عشرا فيه مصلحة، فيترتب على ذلك أن تكون قد انقدحت في نفسه الآن ماذا؟ أن يكون قد انقدح في نفسه الآن الطلب والإرادة لهذا الفعل من المكلف. وهذا معنى كون الطلب طلبا فعليا غير مقيد وغير مشروط، وإن كان ماذا؟ المطلوب والمأمور به وهو الصوم مقيدا ومشروطا. وهذا هو معنى ماذا؟ معنى رجوع القيد لبا إلى المادة وهو الصوم، لا إلى الهيئة التي مفادها وجوب الصوم. لا بالصوم ها على تقدير تحقق الإقامة. أنت أغفلت الآن التشقيق الأخير. التشقيق الأخير ماذا كان؟ أنه هذا التقدير الخاص إذا كان اختياري تارة يكون داخلا في المطلوب والمكلف به فيجب تحقيقه مثل الطهارة بالنسبة للصلاة، ومرة لا يكون داخلا في المطلوب والمكلف به، بل المطلوب والمكلف به هو الصام والصام فقط، ولكن هذا المطلوب وهذا المكلف به يكون ذا مصلحة على تقدير تحقق الإقامة من المكلف عشرة أيام، فالإقامة لا تجب. ولكن الآن المولى يعلم أن الصوم على تقدير إقامة المكلف عشرا فيه مصلحة، فالآن يحدث في نفسه إرادة وطلب للصوم من المكلف، وإن كانت الإقامة عشرا لم تتحقق بعد. مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى أن الطلب والوجوب اللي هو مفاد الهيئة مطلق، والطلب فعلي، وإن كان ماذا؟ وإن كان الشرط لم يتحقق بعد وهو الإقامة عشرا، مع عدم تحقق الشرط بعد خارجا الطلب فعلي. فإذا هذا الشرط ليس قيدا للهيئة لمفادها الطلب، قيد لماذا؟ للمادة لبا، والمادة هي الصوم. هذا هو الوجه الثاني. ما هو فرق هذا الوجه الثاني عن الوجه الأول يا أخواني؟
في هذا الفرق فرقت بين الشروط الاختيارية وغير الاختيارية.
طبعا.
فكيف الشروط غير الاختيارية يعني مع علمي بالمصلحة؟
بل
لا يكون لدي
طبعا. في الشرط غير الاختياري لا معنى لاحتمال دخول التقدير الخاص غير الاختياري في المكلف به وفي المطلوب. إذا قال المولى إذا بلغت فصلي أو إذا زالت الشمس فصلي، بتحتمل أنه الزوال أو البلوغ داخل في المكلف به وداخل تحت المطلوب، يعني مثل الطهارة، الطهارة داخل تحت المكلف به ويجب حققها، بتحتمل أنه الزوال داخل تحت المكلف به أو البلوغ. خليك معي. لا ليش؟ لأن الزوال والبلوغ غير اختياريان، فلا يمكن أن يكونا داخلان تحت المكلف به والمأمور به. فعند ذلك يتعين ويتحتم ماذا؟ أن يكون الطلب فعليا والفعل المطلوب فيه مصلحة على تقدير تحقق الزوال بسببه التكويني، على تقدير تحقق البلوغ بسببه التكويني، بخلاف التقدير الخاص الاختياري. التقدير الخاص الاختياري ممكن يكون داخل تحت المكلف به والمطلوب، وممكن يكون غير داخل، بل المكلف به والمطلوب يكون ذا مصلحة على تقدير تحقق هذا الشيء. مثلا الطهارة داخل تحت المكلف به والمطلوب، المطلوب الصلاة مع الطهارة، لذلك يجب تحصيل الطهارة أم لا؟ الإقامة عشرا داخل تحت المكلف به والمطلوب، واجبك تقيم عشرا للصوم، لا، المطلوب هو الصوم مو الصوم والإقامة عشرا. نعم الصوم المطلوب هو الصوم على تقدير الإقامة، بس الإقامة ليست مطلوبة، فطلب الصوم الآن فعلي وإن كانت الإقامة لم تتحقق بعده. هذا معنى أن الوجوب غير مشروط بالإقامة عشرا، والمشروط بالإقامة عشرا والمقيد بها هو المادة وهو الصوم. هذان الاحتمالان، أنه هذا التقدير الخاص داخل تحت المطلوب كالطهارة أو غير داخل تحت المطلوب كالإقامة عشرا، هذان الاحتمالان يتأتيان في ماذا؟ في الأمور الاختيارية. أما في الأمور غير الاختيارية كالزوال والبلوغ، لا شك أنها غير داخل تحت المطلوب، بل المطلوب هو الصلاة على تقدير تحقق الزوال، الصلاة على تقدير تحقق البلوغ، كما أن المطلوب هو الصوم على تقدير الإقامة عشرا. واضح الكلام؟ لذلك فرق بين الاختيارية وغير اختيارية.
من حين حصول الشرط وانكشاف انه كان فعلي،
نعم
يصير عندنا بالوجوب فعلية وجوب وعدمه. طيب. من حين حصول الشرط
لا ابدا،
ولا الى ان ما بعرف لا ما بعرف مش من جهه العلم، لا ما بعرف انه بحكي بصرف نظر عن المستوى.
طيب.
بس الى ان هلا ما بعرف دقيقه او دقيقه ما بعرف
اذا ما بعرف انه
حقيم 10 او مش حقيم.
ايه.
فبيصير بس تحصل
الإقامة
عشرين
بعد
إنه كان الوجوب فعلي في حق
الأمر. لا، هذا مناقض تماما لما يدعيه الآن الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم عم بيقول لك الوجوب مطلق غير مقيد بالإقامة عشرا، هناك طلب فعلي للصوم من المسافر، وهذا الطلب الفعلي حاصل ولو لم يقم المكلف عشرا. الإقامة عشرا قيد للصام المطلوب مو للوجوب وللطلاب. هذا مناقض تماما لما يدعيه الشيخ الله. الآن أريد أن أبين الفرق بين الدليل الأول والثاني. شو الفرق الجوهري يا
أخي؟
ها؟ لا أحشر لنكتة أستبعد أنكم تنبهتوا. إطلاق بأي معنى سيدنا؟
لأنه مقلد الهيئة، فكونه لا إطلاق لا يمكن يكون إطلاق فريق أن يكون من قطقية. والدليل اللبي عادة لا إطلاق له.
دليل اللبي
ما فيه
كلامنا كله الآن لبي عقلي. الدليل الأول عقلي والدليل الثاني عقلي، وحتى أكون أدق، الدليل الأول عقلي على امتناع رجوع الشرط إلى الهيئة، الدليل الثاني على لزوم رجوع الشرط إلى المادة عقلائي. طب تقولي شو الفرق بين أنه دليل عقلي ودليل عقلائي؟ الآن أقول لك ما الفرق. الدليل الأول دليل عقلي لا يتنبه إليه إلا الخاص. العام صحيح بيستعملوا الحروف، ولكن أن مدلول الحرف معنى جزئي والمعنى الجزئي غير قابل للتقييد، هي أمور من شأن العامة أو من شأن الخاصة؟ خاصة. العوام يستعملون الحروف بما لها من معنى ارتكازي عندهم، أما تفصيل هالمعنى الارتكازي وأن الحروف هي معاني جزئية غير قابل للتقييد، هذا كله من شأن الخاصة. بما أن الدليل الأول اللي هو الدليل على استحالة رجوع الشرط إلى الهيئة دليل عقلي من شأن الخاصة ولا يلتفت إليه العامة، فنستطيع أن نقول بأن مقتضى الظهور العرفي رجوع الشرط إلى أين؟
الهيئة.
وأن إرجاع الشرط إلى المادة حمل للكلام على خلاف ظاهره العرفي. ليش مقتضى الظهور العرفي رجوع الشرط إلى الهيئة؟ لأنه مقتضى قواعد اللغة العربية رجوعه إلى الهيئة، والمانع الذي يمنع ثبوتا من رجوعه إلى الهيئة مرفوع عنه عند العرف، فإذا يتم الظهور العرفي في أن الشرط راجع إلى الهيئة، وإرجاعنا نحن كأصوليين الشرط إلى المادة يكون ماذا؟ حملا للكلام على خلاف ظاهره العرفي. طيب خلنا نجي للدليل الثاني الآن اللي هو الدليل على رجوع الشرط لبا إلى المادة. الدليل الثاني عقلي أو عقلائي؟ عقلائي، لأن شو عم بيقول الشيخ الأعظم؟ كل عاقل يجد من نفسه أمر عقلائي، أمر وجداني عقلائي عم يدعي الشيخ الأعظم. بما أنه الدليل على رجوع الشرط إلى المادة أمر وجداني عقلائي، فعند ذلك الأمور العقلائية اللي يلتفت إليها العقلاء تفصيلا أو يلتفتون إليها إجمالا لأنها مرتكزات عقلائية عندهم، هذه الأمور العقلائية تشكل قريني لبي محتفى بالخطاب توجب ظهور الكلام والخطاب على طبقها. فمفاد الدليل الثاني اللي هو أمر وجداني عقلائي، أرجو منكم الانتباه، مفاد الدليل الثاني إلى ماذا؟ مفاده أنه وإن كان مقتضى القواعد العربية رجوع الشرط إلى الهيئة، ولكن ظهور الشرط في القضية الشرط ظهور القضية الشرطية في كون الشرط فيها راجعا إلى الهيئة ظهور بدوي. شو يعني ظهور بدوي؟ يعني ظهور اقتضائي ومنه ظهور فعلي. شو يعني ظهور اقتضائي ومنه ظهور فعلي؟ يعني الجملة الشرطية تكون ظاهرة في رجوع الشرط إلى الهيئة لو قطعنا النظر عن القرين العقلائي والارتكاز العقلائي، والظهور اللي هو الحجة هو الظهور الذي يراعى فيه القرائن التي تحتف بالخطاب سواء كانت قرائن لفظية أو مقامية أو عقلائية. وعليه فظهور القضية الشرطية في رجوع الشرط إلى الهيئة ظهور بدوي اقتضائي غير فعلي وغير مشمول لأدلة حجية الظهورات. وبملاحظة هذا الارتكاز العقلي تكون القضية الشرطية عند العرف والعقلاء ظاهرة في ماذا؟ في رجوع الشرط إلى المادة. فبمقتضى الدليل الثاني حملنا كأصوليين الشرط في القضية الشرطية على أنه راجع إلى المادة لا إلى الهيئة ليس حملا للكلام على خلاف ظاهره، بل هو حمل للكلام على ظاهره، وهذا فرق كبير مولانا. هذه النكات والدقائق مو أمور تفننات، هذه النكات والدقائق لها أثر كبير في الأصول والفقه وعلوم أخرى كالرجال حتى. الظهورات لا يستغنى عنها في شيء من العلوم. من المهم أن نعرف يا أخوان الدليل الوحيد على حجية الظهورات ما هو؟ مو مثل خبر الثقة، خبر الثقة عمدة الدليل السيرة، ولكن البعض استدلوا له بماذا؟ بالقرآن والسنة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليس لأحد ما في من موالينا التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا، أخ يونس بن عبد الرحمن ثقة فأخذ عنه معالم ديني إلى غير ذلك. أما بالظهورات ما عندنا إلا ماذا؟ السيرة العقلية. السيرة العقلية دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منها. المتيقن من السيرة العقلية هو العمل مو بالظهورات البدوية الحاصلة من خلال قطع النظر على الكلام وصرف النظر عن القرائن المحتفة به، بل المتيقن من السيرة العقلية حجية الظهورات في قبال البدوية، حجية الظهورات المستقرة اللي هي ماذا؟ تحصل بعد ملاحظة الكلام وملاحظة ما يحتف به من قرائن ماذا؟ من قرائن مقامي وحالي ولفظي وعقلائي. صحيح أم لا؟ لذلك واحد من إشكالاتنا على واحد من الإشكالات، وإلا الإشكالات كثيرة، ولكن واحد من الإشكالات على كلام بعض الزنادقة اللي بيتعرض لقوله تعالى ولقد همت به وهم بها بالنسبة لنبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، وبيقول بأنه همت به معناها واضح، همت بما تريده منه وهو الفاحشة والعياذ بالله، وهم بها يقول مقتضى وحدة السياق ماذا؟ أن يكون هم بها كما همت به، وهذا صريح كلامه في من وحي شيطانه حيث يقول ماذا؟ حيث يقول ولقد همت به وهم بها، أي أنه هم بها كما همت به. هذا منشأه ماذا؟ بقطع النظر عن أنه قد يكون منشأه خبث السريرة والنفاق الباطني، ولكن بدي أقول إذا بدنا نقطع النظر عن السرائر والنوايا، منشأه تفسير الآية بملاحظة بعض القرائن المحتفة بالخطاب ومع إغفال القرائن الأخرى المحتفة بالخطاب. أما القرين اللي هو عم يلحظها فما هي؟ قرين السياق. أما القرين التي أغفلها فما هي؟ قرين حالي، وهي ملاحظة حال الشخص الذي هم بها بعد أن همت به، وأن هذا الشخص ما هو؟ من هو؟ نبي من أنبياء الله، وقد عبر عنه في القرآن الكريم بالصديق. لو كان الشخص مو نبي، لو كان الشخص مؤمن عادي، هلأ أنا إنسان عادي مؤمن عادي، لعل البعض يحسن الظن بي، إذا قلت لك والله صادفت امرأة همت بي ولكنني هممت بها، مقتضى كون الذي صدر منه هذا الهم في قبال هم امرأة بالفاحشة تجاهه، مقتضى كون الذي صدر منه هذا الهم شخصا مؤمنا متدينا متشرعا أو طالب علم أو عالم أو مرجع تقليد، أن تحمل همه على ما يناسب حاله، وأنه هم بردعها عما أرادته منه. هلا إذا قاعد مع الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، يا أخي بديش الشيخ الوحيد، بدي أترقى أكثر، وإن كان ما بعرف من الأرقى بس لا أقل بحق، قاعد مع المقدس الأردبيلي أو مع السيد بحر العلوم أو مع السيد ابن طاووس اللي هني رموز التقوى، يحكى عن المقدس الأردبيلي أنه كان يلقي الدلو في البئر ليخرج الماء ليتوضأ، فيخرج الدلو يرفع الدلو فإذا به مليئا بالذهب فيلقيه في البئر ويقول يا رب إن عبدك أحمد يريد ماء ليتوضأ ولا يريد ذهبا. لهذه الدرجة كان زهدهم وإعراضهم عن الدنيا. إذا نقل لك عن المقدس الأردبيلي أو السيد بحر العلوم أو أمثال هؤلاء أنه في سالف الزمان همت به امرأة فهم بها، على ماذا تحمل همه؟ غير على همه بوعظها وتخويفها وردعها، بالي حال المتكلم، حال المتكلم من أوضح القرائن المتصلة والمحفوفة بالخطاب.
نفس لولا أمرها
نابني. أنا لذلك أقول دعني من القرائن، بل أكثر من ذلك، الذين يتبعون هذا العالم الزنديق، وأنا جربت هذا بنفسي، لو قلنا لهم أن هذا الرجل اللي عم بيفسر هم يوسف بأنه هم بالفاحشة كما همت بالفاحشة، هذا الرجل في سالف الزمان تعرضت له امرأة وهمت به فهم بها، لا يقبلون هذا الأمر عليه هو، ولكنهم ينسبونه إلى نبي من الأنبياء. أنا في إحدى الجلسات صحيح هو بالنسبة إليهم فوق النبي، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الرواية تقول والله ما صاموا لهم ولا صلوا، ولو طلبوا منهم ذلك لما أجابوهم، إذا فضل الله لا صرحنا بالاسم، بيقول للناس صوموا لي وصلوا لي ما حدا بيرد عليه، كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ يقول الإمام عليه السلام أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فأطاعوهم، والطاعة هي العبادة. أنا في إحدى الجلسات جربت هذا الأسلوب، تناقشنا نقاش علمي مرير أنا وأحد بعض المشايخ، ومهما أقمت لهم من الحجج والأدلة العلمية الواضحة على بطلان هذه الدعوة أبوا وأنكروا. فقلت لهم على كل حال قصته في النبعة معروفة، إني صدم قال شو قصته بالنبعة، أول مرة نسمع القصة، له قصة معروفة فلان في النبعة، قال شو هي؟ مجلس كان فيه عدد يعني، قل ذيك الامرأة اللي طلقها من زوجها وكانت تتردد عليه في فترة العدة لتسأله بعض الأسئلة الشرعية، ويقال أنه مرة من المرات جاءت وما كان عند السيد أحد من حراسه، فصار عنده مثل مايل إليها وانجذاب إليها، ولكن سرعان ما دخل أحد الحراس والسيد انتخف وانتبه إلى أن هذا غير مناسب له كعالم دين وكذا مولانا، وثارت ثائرتهم، نعوذ بالله منك ومن ما أدري شو، هذا افتراء على السيد، هذا ما أدري السيد يفعل هذا، سبحان الله، هو يقول لكم أن يوسف انجذب إليها، مال إليها وانجذب إليها انجذابا غريزيا، استقبلون ذلك على يوسف، ويقول لكم أن روح الإيمان انطفأت في نفسه ثم عادت لتستيقظ من جديد، فتقبلون ذلك على يوسف، وأقول لكم أن سيدكم انجذب إلى امرأة أجنبي انجذاب غريزي وسرعان ما التفت وعاد واستيقظت روح الإيمان في نفسه، فلا تقبلون ذلك عليه، هذه الصنمية، وهذا هو دليلها القاطع، لا يجيزون عليه ما أجازه هو على نبي من أنبياء الله. بس أطبق هذا القدر اللي قلناه اليوم، ولو أنا شوي استطرقت خارج متن الكفاية، قال وأما لزوم كونه أي الشرط في القضية الشرطية من قيود المادة لبان، نحن وصلنا إلى هنا بالأمس مش هيك، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني، إذا لم يتعلق طلبه به ما عندنا كلام، إذا تعلق وعلى الأول يعني إذا تعلق طلبه به، فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه، يعني على اختلاف طوارئ هذا الشيء، أو يكون موردا لطلبه وأمره على تقدير خاص، إذا كان موردا لطلبه وأمره مطلقا فما عندنا كلام، لأنه ما عندنا شرط حتى نختلف أنه بيرجع للهيئة أو للمادة، إذا كان متعلقا لطلبه وأمره على تقدير خاص يعني عندنا شرط، وذلك التقدير الخاص تارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون كذلك. ليش فصل بين الاختيار وغير الاختيار شيخنا؟ لأنه بغير الاختيار ما في معنى ليكون داخل تحت المكلف به وتحت الطلب ويراد من المكلف تحصيله. أما بالاختيارية فتحتمل الوجه مثل الطهارة مطلوب تحصيلها، مثل الإقامة عشرا غير مطلوب تحصيلها، وأخرى لا يكون كذلك. وما كان من الأمور الاختيارية، لاحظ القسم لوين اجت للأمور الاختيارية، ما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيها على نحو يكون موردا للتكليف، مثل ماذا؟ مثل الطهارة للصلاة. وقد لا يكون كذلك، مثل الإقامة عشر. أما الأمور غير الاختيارية فدائما من أي قسم؟ من القسم الثاني اللي هو لا يكون كذلك، يعني لا يكون موردا للتكليف لأنه غير اختياري يا مولانا. واضح الكلام؟ على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والآمر به، يعني الذي يؤدي بل الذي يؤدي إلى هذه التقسيمات التي ذكرناها هو ماذا؟ هو اختلاف الأغراض والمصالح الداعية إلى طلبه، أي إلى طلب الشيء والأمر به. لأن الشيء إذا ما فيه مصلحة وما فيه غرض لا يكون متعلقا بطلب المولى. إذا فيه مصلحة وفيه غرض يكون متعلق، غير ما في الأمر بنجي للمصلحة والغرض، فيه مصلحة مطلقا ولا فيه مصلحة على تقدير خاص. هذا التقدير الخاص اختياري غير اختياري، كل هذه التقسيمات اللي ذكرها منشأها اختلاف الأغراض والمصالح الداعية إلى طلب الشيء والأمر به. قال: من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية كما لا يخفى. تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كما هو مبنى العدلية. خب، أما بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد واضح، الشيء فيه مصلحة ما فيه مصلحة، فيه مصلحة مطلقا أو على تقدير خاص إلى غيره. طب بناء على عدم التبعية ليش ما في فرق حتى على عدم التبعية؟ لأنه الأشعري صحيح يقول بأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد، ولكن لا يقول بأن أحكام المولى جزافية وعبثية، بل يجعلها تابعة لأغراض غير المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها. فما يأتي في المصلحة والمفسدة أنها قد تكون موجودة قد لا تكون موجودة، قد تكون موجودة على تقدير خاص قد تكون موجودة مطلقة، يأتي في الغرض أيضا الذي يلتزم به الأشعري، أن الشيء قد يكون فيه غرض قد لا يكون فيه غرض، قد يكون الغرض متحقق على تقدير خاص قد يكون متحققا مطلقا. وهي نكتة مهمة، الأشعري القائل بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد لا يلتزم بأن الأحكام جزئية وعبثية، بل يلتزم بأنها تابعة لأغراض غير المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها. لذلك قال: بلا فرق بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية كما لا يخفى. وأوضحت لكم ليش لا فرق، هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل. مين بعض الأفاضل؟ الميرزا أبو القاسم الكلامتري المقرر لبحثه، يعني لبحث الشيخ الأنصاري بأدنى تفاوت، يعني قد يكون صاحب الكفاية يغير بعض الألفاظ إلا أنه حافظ على المعنى والتغيير اللفظي طفيف ويسير. ولا يخفى ما فيه يأتي غدا والحمد لله رب العالمين، مع الاعتذار اليوم على الاستطراء.
مفسدة استطراء نصف الحج.
ها؟ للمكلف
صح.
اي لا، ها دير بالك، لا مش اشتباه، لا مش قصده الاستطاعة في نفسها امر اختياري. ها؟ امر اختياري، يمكن ان تكون داخل تحت مورد التكليف مثل الطهارة ولا لا؟ يمكن، ولكن الشيخ الأعظم شو بيقول؟ بيقول أنه مش داخل تحت التكليف، وإنما التكليف هو الحج على تقدير تحققها. أنت ما فيك تحقق الاستطاعة؟ الاستطاعة مثل الزوال، ما هو هذا اللي قاله. قال الزوال ما ممكن يكون مكلفا به لأنه غير اختياري. أما الأمور الاختيارية يمكن أن تكون مكلف بها، فقد تكون مكلفا بها كالطهارة، وقد لا تكون مكلفا بها كالاستطاعة والإقامة عشرا. أحسن، فبتكون بالاستطاعة بيكون الحج واجب على تقدير أن الاستطاعة تحققت، أما بالطهارة الحج واجب والطهارة واجب تحصيلها، الصلاة واجب والطهارة واجب تحصيلها.
نعم الصوم مش نوي
أصلا ولا
بده يصير، لازم
نستقبل.
نعم. حتى لو أنا مش نوي.
بل.
هذا كلام.